رواية أخرى بفتح السين السرب، ومن حيث اللغة أيضا يقال سرب. فالرواية الأولى وهي الأشهر عندنا ثاني النفس، من أصبح آمنا في سربه أي في نفسه، وكأنه يعني عليه الصلاة والسلام الأمن في السرب هو الاطمئنان النفسي، لأنه ذكر بعد هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية فقال معافى في جسده. من أصبح آمنا في سربه أي في نفسه، أما بفتح السين كما ذكرنا في الرواية الأخرى فالمقصود بها الطريق والمسلك، المعنى يختلف بعض الاختلاف ولكن في النهاية يلتقي أحدهما مع الآخر. من أصبح آمنا في سربه في نفسه، أو من أصبح آمنا في سربه يعني في منطلقه في حياته في طريقه في هذه الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا ووسيلة ليسعد المسلم بها في الحياة الأخرى. فسواء كانت الرواية من أصبح آمنا في سربه أي في نفسه، أو من أصبح آمنا في سربه أي في طريقه ومنطلقه في حياته، المؤدى واحد. ثم الخطوة الثانية معافى في جسده، ثم قال أخيرا عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا وسيقت له بحذافيرها. وغرض الحديث هو تربية المسلم على أن يقنع بالقليل مما آتاه الله تبارك وتعالى من الرزق، لأن الرزق في سعته أمر ليس له حدود ينتهي إليه الإنسان، بل الأمر كما أوضحه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حين قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولو كان له ثلاثة لابتغى إليهما رابعا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لذلك الحديث فيه حظ للمسلم على أن يقنع بما آتاه الله تبارك وتعالى من الرزق ولو كان قوت يومه فقط. وقد مضى في بعض الحديث أن من كان عنده رزق يوم وليلة، غداء وعشاء يوم وليلة، لم يجوز له إسلاميا أن يسأل الناس أي أن يشحذ منهم، لأن هذا الرزق يكفيه، وكل يوم يأتيه برزقه من الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث كأنه يلتقي لسبب وثيق بالآية المعروفة التي خاطب الله تبارك وتعالى في شخص نبي عليه السلام أمته حين قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم زينة الحياة الدنيا زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لذلك المسلم إن كثر عليه في الرزق تذكر هذا الحديث، من أصبح آمنا في سربه معاصر في بدنه وعند وقوت يومه فكأنما خيزت إليه الدنيا. ومن أصبح موسعا عليه في الرزق تذكر الحديث الثالث في الكرس الأخير ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص نعم المال أو نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم إذا أصبح مبتلا في جسده هو الرسول عليه السلام في هذا الحديث يذكر أقل ما ينبغي أن تستقيم عليه حياة المسلم العادي الذي قد لا يجد في نفسه من الصبر الذي يحمله على الرضا في قضاء الله وقدره، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. قد يصبح الإنسان ولا قوت عنده، وقد يصبح الإنسان ولا صحة له، وقد يصبح الإنسان وليس عنده أمان واطمئنان في منزله في بيته في عصر داره، فماذا يفعل؟ إذ ذاك يجب عليه أن يتدرع بالصبر، وفي ذلك حديث كثيرة وآيات معروفة شهيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكره فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا المؤمن. إذن هذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه يبين لنا أقل ما يمكن أن يطمئن إليه الإنسان في حياته المطمئنة العادية، أن يصبح آمنا في سربه معافا في جسده أو في بدنه وعنده قوت يومه. لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يبتلى وأن المسلم قد يمرض. هنا يقول معافا في جسده، هذا من الدنيا، أن يصبح معافا في جسده هذا من الدنيا، كذلك أن يصبح مطمئنا آمنا في سربه وعنده قوت يومه، كل هذا من أمور الدنيا التي ينبغي على المسلم أن يقنع بذلك وأن يتخذها نهجا له في حياته، لا يمد بصره إلى أكثر من ذلك. ولكن الله عز وجل كما قلنا آنفا يبتلي عباده بما يشاء، ومن ذلك الابتلاء في البدن والابتلاء في الجوع كما ذكرنا آنفا في الآية السابقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كأنه يواسي من قد يبتلى في جسده أو في بدنه أو في حياته من المسلمين بشيء من الضنك والشدة، يقول عليه السلام مواسيا لهؤلاء نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. ولذلك فإن أصيب أحدنا نساء أو رجالا بشيء مما لا يعجبه سواء في جسده أو في صحته أو في ماله فينبغي أن لا يضجر، وينبغي أن يرضى ويكفر على القدر حتى يوفيه الله عز وجل أجره يوم القيامة بلا حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. حديث آخر ونكتفي به، يقول المؤلف رحمه الله: باب طول النفس. روى بإسناده الصحيح عن عبد الله بن خبيب الجهني عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر وسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. والذي تحفظه في دراسات القديمة من النعيم، وطيب النفس من النعيم. يذكر الراوي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه ذات يوم، شوف الحديث نعم أيضا، خرج عليهم وعليه أثر الانفتال ونفسه مطمئنة رضية، والإنسان كما هو معلوم تظهر على ملامح وجهه إن كانت نفسه صافية رضية مطمئنة أو على العكس من ذلك. فلاحظ أصحابه ذلك منه عليه السلام، فقالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله، يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على أن متعه بالحلال. ثم بهذه المناسبة ذكر عليه الصلاة والسلام حديثا فيه أيضا حظ المسلم على أن يكون غني النفس، فإن كان كذلك فلا يضره بعد ذلك إن كان فقير المال. قال عليه السلام: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لا بأس لمسلم أن يكون غنيا، ولكن بشرط أن يكون تقيا، وإلا فإذا كان المرء غنيا ولم يكن متقيا لله عز وجل في ماله، لا من حيث كسبه إياه، ولا من حيث إنفاقه له، ولا من حيث تصرفه هو في ذات نفسه به، إذا لم يكن تقيا في ذلك عاد هذا المال وبالا على صاحبه، كما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن ذكرناها أن المسلم أول ما يسأل عنه يوم القيامة أمور ذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك فالرسول عليه السلام يقول: لا بأس بالغنى لمن اتقى. وهذه الجملة من هذا الحديث تلتقي مع حديث عمرو بن العاص السابق ألا وهو قوله عليه السلام: نعم المال الصالح لرجل الصالح. أما إذا كان المال في يد رجل غير تقي فهو سيكون ضرره في تصرفه بهذا المال أكثر من نفعه، فلا جرم أن الشارع الحكيم فرض على الذين يتصرفون بأموالهم تصرفا غير مشروع، فرض عليهم ما يعرف بالحجر على السفير، يولى عليه رجل حكيم عاقل ينفق عليه من ماله ولا يدعه يتصرف، لأنه سينفقه في سبله غير مشروعة. لذلك قال عليه السلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى. ولكنه عليه السلام في الوقت نفسه قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لعل ذلك لأن المال بالنسبة للصحة يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، فإذا تحققت الصحة فلم يبقى هناك قيمة للمال. ولذلك فنحن نجد كثيرين من الأغنياء والمسرين يعيشون حياتهم الطويلة في خز وكمد بسبب مرض مزمن ألم بهم طوال حياتهم، فما يستفيدون شيئا من مالهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. أيضا قيد هذا الخير في أن يكون المسلم في صحة من بدنه أن يكون متقيا أيضا في ذلك لربه، وإلا فكما أن المال يصرف في معصية الله عز وجل، وكذلك الصحة تصرف في كثير من الأحيان في معصية الله تبارك وتعالى، في أن يتجبر على الضعفاء والمساكين، في أن يظلم الناس لأنه يرى نفسه أقوى وأصح منهم في بدنه. ولذلك فكل من الغنى والصحة لا بد له من التقوى، ولكن الصحة مع التقوى خير من الغنى مع التقوى. ثم قال عليه السلام في نهاية هذا الحديث: وطيب النفس من النعم، أي منان النفس ورضاها بما كتب الله عز وجل لها، سواء كان صاحبها غنيا أم فقيرا، سواء كان صحيح البدن أم مريضا. فطيب النفس لا تستلزم أبدا شيئا من هذه الكمالات الدنيوية، لأن طيب النفس إنما يتحقق الإنسان بقوة إيمانه بربه واستسلامه لقضائه وقدره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصابرين الراضين بقضائه وقدره. يتلو في درسنا اليوم الحديث السابق في الباب للرقم 42 و100، ألا وهو باب طيب النفس. يتلو ذلك الحديث الأول من أحاديث الباب الحديث الثاني، وهو عن النواس بن سمعان الأنصاري، وقد كان مضى في رقم 95 و200، ولذلك فنحن نقرأه ولو تكرر، لأن في التكرار فائدة دون أن نعلق عليه فيما سبق كفاية. يروي بإسناده الصحيح عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رقم الحديث 32. الحديث الذي بعده وهو صحيح السند عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة في ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول لن تراه لن تراه، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سد وفي عنقه السيف، فقال لقد وجدت بحرا أو إنه لبحر. هذا الحديث يتعلق ببيان قسم من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه التي وميز بها على سائر الخلق، وأشاع الله عز وجل ذلك في كتابه حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم. في هذا الحديث تفسير لشيء من هذا الخلق النبوي الكريم. أول ذلك يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. يمكن تفسير هذه الجملة بمعنيين اثنين. المعنى الأول كان أحسن الناس خلقا، وهذا هو الذي يتبادر من هذه الجملة. والمعنى الآخر أحسن الناس خلقا، وإنما قلنا المعنى الأول هو المتبادل، لأن التفاضل عند الله عز وجل لا يكون بما خلق عليه الإنسان من جمال وبهاء وطلعة في أنظار الناس، وإنما بالخلق الذي يتخلق به الإنسان. لكن لا مانع من أن نفسر هذه الجملة بالتفسيرين معا، وذلك لأن كل من الأمرين كان قائما ومتحققا في ذات النبي عليه الصلاة والسلام. فهو في الوقت الذي كان أحسن الناس خلقا كان أيضا أحسن الناس خلقا، فهو عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا. ومن هنا أي من كون النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا زي أحسنهم خلقا، ممكن أن نستنبط أو أن نتوصل من هذه الفقرة إلى شيء يتعلق بالتوحيد وبعلم الكلام. فهناك يذكرون بأن النبي أي نبي يستطيع ربنا عز وجل نبيا أو رسولا إلى خلقه فينبغي أن يكون حسن الخلق حسن الخلق، لأنه إن كان سيئ الخلق كان الناس لا يقبلون على دعوته بل وينفرون منها. ولذلك إشارة إلى هذه الحقيقة قال الله عز وجل في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قالوا وكذلك ينبغي أن يكون المبعوث أي النبي المبعوث للناس أو الرسول المرسل إليهم أيضا ينبغي أن يكون حسن الخلق، لأن ظاهرة الإنسان الجسدية لها تأثير في كثير من الأحيان في جذب قلوب الناس إليهم، وإن كان هذا في كثير من الأحيان لا يبنى عليه شيء من الفائدة، ولكن كما قيل في بعض الملوك ما أحسن المحراب في المحراب، فما أحسن أن يجتمع الخلق الحسن في الخلق الحسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع في نفسه هاتين الخصلتين، أنه كان أحسن الناس خلقا وكان أحسنهم أيضا خلقا. هذه الجملة الوجيزة أي كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. الواقع لو أراد الإنسان أن يؤلف منها كتابا خاصا بشرح أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في ذلك من تفاصيل وبيان لتجمع في ذلك كتاب مستقل، ولكن يكفي أن يتذكر أحدنا حينما يسمع هذا الوصف الموجز من أنس المالك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أحسن الناس خلقا أن يتذكر بعض الأحاديث التي فيها التصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أحسن الناس خلقا. من ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهو عليه الصلاة والسلام كان مضرب مثل في حسن خلقه مع أهله، وليس ذلك أمرا خاصا للأهل بل كان ذلك حتى في علاقته مع خصومه سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين. فقد خاصمه رجل مرة على دين له على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب الرسول عليه السلام من هنا من ثيابه وقال إنكم يا بني عبد المطلب لقوم مطل، فقام عمر يريد أن يبطش به وأن يؤذيه فقال له عليه الصلاة والسلام دعوا يا عمر لقد كنت أحوج الناس أن تأمرني بحسن القضاء وهو أن تأمره بحسن الأداء. ثم أمر أصحابه بأن يعطوه أكثر مما لذلك الأعراض على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر يتعلق بأعداء الكفار، حينما خلى به رجل من المشركين كان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فلجأ إلى شجرة مستريحة تحتها ونام، فجاء رجل مشرك ورأى سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلقا بالشجرة فأخذه ثم أيقظ النبي عليه السلام وقال له من ينقذك مني؟ فقال له عليه السلام كلمة واحدة الله، ارتج منها الرجل والتقط السيف من يده فأخذه عليه الصلاة والسلام منه وقال له من يجيك الآن؟ ثم عفى عنه. وهذا هو من أحسن وأبرز الأخلاق أن يعفو المقتدر عند قدرته على خصمه وعلى عدوه. هذه نماذج من كون الرسول عليه السلام كان أحسن الناس خلقا. ثم عطف على ذلك فقال وأجود الناس، وجاء في بعض الأحاديث وقد مر فيما أذكر قديما معنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة أي كان لا يبقي شيئا عنده وإنما يخرجه ويتصدق به على الفقراء والمساكين أو يوسع به على أصحابه. ولقد جاءه مرة بعض الأعراب يسأله يعني يطلب منه مالا وقد لا يكون فقيرا، فأعطاه إلا كانت ترعى له في الأرض، قال له اذهب وتقفى، فطار عقل هذا الرجل واخذ تلك الابل ولما ذهب الى قومه قال لهم اسلموا فانه رجل لا يخشى الفقر عليه الصلاه والسلام. اما كونه في الفقره الثالثه يقول بعد اجود الناس واشيع الناس، فهو انس يسوق مثالا لشجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى الأمثلة الكثيرة المعروفة في كتب السيرة من شجاعته عليه السلام. أما أنس فيسوق هذه الحادثة التي يتمثل فيها شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أنس: ولقد فزع أهل المدينة ذات يوم ذات ليلة، انطلق الناس قبل الصوت، سمعوا في الليل الهادي في المدينة، والمدينة يومئذ ينبغي أن تتصورها كقرية صغيرة اليوم، فأي صوت في جانب من جوانبها يصل إلى كل جوانب المدينة، فكان هذا الصوت صوتا عاليا مرعبا، ولذلك فزع أهل المدينة وخافوا أن يكون قد ضاغتهم وهاجمهم عدو لهم. فبطبيعة الحال يستيقظ الرجال حينما يسمعون الصوت فيتوجهون وجهة الصوت، وإذا بهم يفاجؤون بما بينه أنس في تمام الحديث بقوله: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لشجاعته أولا ولاهتمامه لمصالح أمته ثانيا كان أسبق الناس إلى ذلك الصوت، ولذلك فما كاد الناس الآخرون يخرجون من بيوتهم إلا وهم يرون الرسول عليه السلام مقبلا عليهم، قد سبقهم إلى الصوت وهو يخاطبهم بقوله عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا لن تراعوا، من الرعب من الخوف، يعني يبشرهم بأنه ليس هناك ما ترعبون من أجله وتخافون منه، يعني طمنوا بالكم فليس هناك ما يخيفكم. ومن تمام شجاعة الرسول عليه السلام وبطولته البارزة في هذا الحديث قول أنس وهو عليه الصلاة والسلام على فرس بأبي طلحة عري. فبالإضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق الناس إلى الصوت ورجع وهم خارجون الصوت، فقد سبقهم الرسول عليه السلام إلى الصوت، فعلى ماذا سبقهم؟ سبقهم على فرس عاري عري، ليس عليه سبب يتمكن الفارس من فرسه عادة بواسطة السرج، فهو ركب فرسا عريا لا سرج عليه، ومع ذلك طارد عليه وخرج إلى خارج المدينة، فلما لم يجد شيئا يخيف عاد إليهم ليبشرهم بقوله عليه السلام: لن تراعوا لن تراعوا. كان هكذا على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرجه، وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدت بحرا أو إنه لبحر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه بهذا الفرس مع أنه لا سرج عليه وجده بحرا، أي سريع المشي جدا. وهذا أيضا فيه كناية أخرى، أنه بالإضافة إلى أنه عليه السلام ركب عليه بدون سرج فهو أسرع عليه حتى عرف أنه فرس أصيل سريع الجري، وهذا لا يستطيعه إلا الأبطال الشجعان، والرسول عليه السلام كان أشعهم وأبرزهم. هذا درسنا اليوم في هذا الحديث على ما نستطيع من الطاقة. هنا سؤال يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء العشر، فهل نستطيع أن نأخذ بعموم هذا الحديث في كل المزروعات كما فعل الإمام أبو حنيفة، أم هناك أحاديث تخصصه؟ لا يجوز الأخذ بعموم هذا الحديث لوجود أحاديث صحيحة تخصصه وتنفي هذا العموم الذي يستفاد من هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في ما دون خمسة أوسط طبقة. هذا نص صحيح وصريح في نفي وجود الطبقة عما بلغت الطبقة من النابت من الأرض كالقمح مثلا، ما دون خمسة أوسق، يعني خمسة أحمال من الجمال. فإذا كان الحب الناتج من الأرض بلغ خمسة أحمال من الجمال وجب عليها الطبقة، وإلا فلا طبقة. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو المذهب الذي يقتضيه علم الأصول من التوفيق بين العام والخاص. فهنا يقول: فيما سقط السماء العشر قليلا كان أم كثيرا، لكن هناك يقول: ليس فيما دون خمسة أو ست طبقة. إذن هذا العموم يختص بهذا الحديث الخاص، والشريعة في الواقع كلها تبنى على هذه القاعدة من التوفيق بين النصوص العامة والنصوص الخاصة. السؤال الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يذكر فيه أنه بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: فعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فهل يفهم من هذا الحديث أن الزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء، لذا فلا يشترط فيها البلوغ، أم أنها تعد عبادة يشترط فيها البلوغ كما في بقية العبادات؟ الجواب أن المسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يترجح أن الزكاة لا تؤخذ من مال الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأهم أن الصدقة فيها تطهير للإنسان بها، كما صرح ربنا عز وجل بذلك في القرآن بقوله: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصبي لما كان غير مكلف فهو ليس ملوثا وليس موسخا بالآثام والذنوب، فهو ليس بحاجة إلى أن يزكى وإلى أن يطهر بإخراج زكاة ماله. والسبب الثاني هو أن المال الذي يزكى، لا سيما إذا كان مالا جامدا غير مساير به، فسيكون مصير هذا المال يوما ما إلى النقص، ولا نقول إلى الزوال، فسيستمر القائم على مال الصبي يخرج المال ثم ينقص وينقص، وهذا يمكن أن يقع في ظروف قد لا يتمكن الوصي على اليتيم بتشغيل المال والمتاجرة به. فإن كان تمكن من تشغيل المال والمتاجرة به فذلك خير ولصالح الصبي غير البالغ، لكن الزكاة غير واجبة على ماله للدليل السابق ذكره آنفا. فقد روى المصنف رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بإسناد حسن لغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. في هذا الحديث بيان لكون كل خير يقدمه المسلم لأخيه المسلم ذلك معتبر ومحسوب عند الله تبارك وتعالى صدقة. فهذه كلية عامة لا يخصصها شيء، كل معروف صدقة. وقد جاء تفصيل هذه الجملة في بعض الأحاديث الأخرى، وبعض التفصيل كل معروف صدقة. فقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثل هذه الخصلة في الحديث المعروف الذي فيه أن الفقراء شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون ما ينفقون من الأموال ما يتقربون به إلى الله عز وجل كما يجد الأغنياء، وكان هذا من الفقراء رضا وليس حسدا على الأغنياء، حيث قالوا على لسان أحدهم أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور الأموال الكثيرة يعني الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فهم يبينون أن هناك عبادات يشارك الأغنياء فيها الفقراء كالصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات والطاعات، ولكن يقابل هذا عبادات أخرى يتمكن الأغنياء من القيام بها دون الفقراء، فأشاروا إلى ذلك بقولهم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على إذا ما فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم، تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 ثم تقولون 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. فطرح الفقراء بذلك طرحا كبيرا، وذهب هذا الرسول مبشرا لهم بذلك، ولكن ما لمس الأغنياء أن بلغهم ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء من تلك التسبيحات والتحميدات والتكبيرات دور الصلوات حتى بادروا إلى الفعل وإلى القيام بهذه الأذكار. فبلغ ذلك الفقراء عاد رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم يا رسول الله إن الأغنياء قد بلغهم ما وصيتنا به وفعلوا ما نفعله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث آخر أن الفقراء لما جاءوا للرسول عليه السلام قال لهم وهم الشاهد: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإصلاح بين اثنين صدقة. وفي بعض الأحاديث: ويجمع ذلك كله ركعتا الضحى. إذن فقول عليه السلام في هذا الحديث كل معروف صدقة جاء بمثالين فقط فيه على سائر الأديان، حيث وسع على المسلمين طرق العبادة وجعل من هذه الطرق كل خير يقوم به المسلم مع أخيه المسلم. فهنا جاء بمثالين اثنين على قوله عليه السلام كل معروف صدقة. المثال الأول قوله: وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذا تفسيره في حديث آخر وهو قوله عليه السلام: وتبسمك بوجه أخيك صدقة. هذا معنى قوله في هذا الحديث: وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تلقاه بوجه عبوس قمطرير، وإنما بوجه طلق سمح باسم. ولكن لابد من أن نذكر بهذه المناسبة أن هذا المعروف الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث على سبيل التمثيل، وهو قوله: إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفسر ذلك الحديث الآخر: تبسمك في وجه أخوك صدقة. يجب أن نلاحظ هنا أن هذا الأمر يجب أن يكون مقيدا بين الجنس الواحد، بمعنى أن الرجل يلقى أخاه الرجل بوجه طلق وبوجه باسم كما ذكرنا، وكذلك المرأة تلقى أختها بوجه طلق باسم، لكن لا يجوز أن تجرى هذه السنة بين الجنسين. وهذا في الواقع مما ابتلي بالغفلة أو بالتساهل في ملاحظة هذا الذي نبهنا عليه من التفريق. أكثر المسلمين اليوم رجال ونساء، وفاقت النساء في ذلك الرجال، فإننا في كثير من الأحيان نسمع المرأة تتقصد أن تتبسم، بل وأن تضحك، بل وأن تصفح وهي تتحدث مع الرجل. فهذا ليس من المعروف قطعا في شيء، وإنما هو من المنكر الذي يمكن أن نعتبره نوعا من الزنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. واليد تزني وزناها البط، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذه الأنواع من أنواع الزنا إنما جعل ذلك باعتبار أنها مقدمات للفاحشة الكبرى، وإلى ذلك أشار في آخر ذات الحديث بقوله والفرج يصدق ذلك كله. ففي هذا الحديث تحريم الوسائل التي قد تكون عاقبتها سوءا وعاقبتها غيا وفسادا وفسقا. وذكر الرسول عليه السلام هذه الأنواع في هذا الحديث ليس من باب الحصر، يعني هذه الوسائل ليست هي الوسائل الوحيدة فقط التي تحرم خشية أن توصل بصاحبها إلى الفاحشة الكبرى، وإنما ذكر رسول الله عليه السلام هذه الأنواع من الوسائل على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد. ومن التفقه لهذا الحديث نصا واستنباطا أخذ شوقي شاعر مصر المشهور قوله نظرة فابتسامة فكلام فكلام فموعد فلقاء. وهنا جاء بلفظة لم تذكر في الحديث حيث قال نظرة فابتسامة، لم يذكر في الحديث السابق كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة فالعين تزني إلى آخره. لم يذكر الرسول عليه السلام النظرة ولم يذكر الابتسامة، والسبب ما ألمحت إليه آنفا من أن تلك الأنواع التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث لم يذكرها على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. وإلا فقول شوقي نظرة يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام يا علي النظرة الأولى لك والثانية عليك. وحديث آخر سئل الرسول عليه السلام عن نظرة الفجأة، يعني الرجل يقع بصره على ملامح امرأة، وبالعكس امرأة يقع بصرها على جمال رجل، فأجاب عليه السلام اصرف بصره. وهذا تفسير الحديث الأول النظرة الأولى لك والثانية عليك. النظرة الأولى هي نظرة الفجأة، فإذا ما استمر الناظر بها صارت نظرة ثانية لأنه لم يصرفها. ومن هنا قال شوقي ما قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. الشاهد أن هذه الصدقة التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث أيضا على سبيل التمثيل لا التحديد، ألا وهو قوله وإنما المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق إنما هو خاص بالجنس مع الجنس لا بالجنس مع الجنس الآخر خشية أن يكون ذلك مفتاحا لشر. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وأما الفقرة الأخيرة من هذا الحديث وهي قول عليه السلام وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك فهو مثال واضح لقول عليه السلام كل معروف صدقة. فإن المسلم إذا عانى أخاه هذه الإعانة، وهي أن يفرغ من دلو البئر صاحب بئر عنده ماء، فيأتي رجل يستسقي منه فيعبي له من بئره ويفرغ له من دلوه في رعاء جاره وصاحبه، فهذه أيضا تكتب له صدقة. وكما قال عليه السلام: كل معروف صدقة، ولا مجال لتفصيل هذه الجملة، كل معروف صدقة، إلا بأن يؤلف المؤلف في ذلك كتابا خاصا. يقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب ما يجب من عون الملهوف، يعني المصاب المحزون. ثم ساق بإسناده الصحيح لغيره عن أبي ذر: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال خير، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي رقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلك. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسي. هذا الحديث جمع خصالا من العلم والفقه كثيرا، حيث سئل الرسول صلوات الله وسلامه عليه من سائل، فأجابه عليه الصلاة والسلام كما هي حكمته وسياسته مع السائلين، أجابه بما كان بحاجة إليه من الجواب. كان السؤال: أي الأعمال خير؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام ما يأتي: إيمان بالله وجهاد في سبيله. الأعمال بلا شك التي هي من أفضل الأعمال كثيرة وكثيرة جدا، ولكننا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أجاب السائل بأن أفضل الأعمال شيئين اثنين فقط: الأول إيمان الله، والآخر جهاد في سبيل الله. وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي للسائل الجواب الذي هو بحاجة إليه، فيبدو أن السائل كان بحاجة إلى أن يقوي من إيمانه من جهة، وإلى أن يبذل نفسه جهادا في سبيل الله من جهة أخرى، ولذلك أجابه بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله وجهاد في سبيل الله. ولكن هنا نكتة قل من ينبه عليها من شراح الحديث فضلا عن غيره، فيجب أن نتنبه له، لأن له صلة ببحث هام له علاقة بالتوحيد في الإسلام. ذلك هو ما يشيره الخط يشير إليه قوله عليه السلام في الجواب عن السؤال، أول ما قال: إيمان بالله، أي إن الإيمان بالله هو أفضل الأعمال. فهل الإيمان بالله عمل؟ هنا النكتة. من المعلوم أن الإيمان هو عبارة عن تصديق بالجنان،
ثم بعد هذا التصديق يأتي العمل بالأركان. والعمل بالأركان عمل بالجوارح، لكن هل الإيمان الذي هو مقره القلب والجنان هو نفس عمل أم لا؟ هذا الذي أريد أن ألفت النظر إليه بناء على ما استفدناه من بحوث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يستقر في القلب هو عمل، لأن الإيمان ليس مجرد معرفة فقط كما يتوهم ذلك بعض الكتاب، بل ويعبرون عن الإيمان بالمعرفة، وهذا تعبير ناقص خاطئ، لأن الإيمان فيه معرفة أو لا بد أن يكون مع المعرفة، ولكن المعرفة ليست هي الإيمان. الإيمان معرفة وزايد تصديق جازم في القلب، هذا التصديق الذي هو زايد على المعرفة هو الإيمان المنجي عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أما مجرد المعرفة فهي ليس فيها عمل للقلب إطلاقا، والمعرفة بالحق يشترك فيه المؤمنون والكافرون. خلوا أسئلتكم لما بعد، لأنه هلا صار عندنا ست أسئلة، خلوا نجاوب عليها. المعرفة يشترك فيها المسلمون المؤمنون والكافرون، وإنما يتميز المؤمن على الكافر بالإيمان بهذا الذي عرفه، ويجب أن تذكرنا جيدا هذا المعنى الدقيق. الإيمان هو شيء أكثر من المعرفة. المعرفة قد حكاها الله عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موطن واحد، تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهو مثلا يصف أهل الكتاب وبخاصة اليهود منهم بقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه صادق في دعواه أنه هو المبعوث من الله تبارك وتعالى إلى جميع الخلق إنس وجن، ولكن ينكرون ذلك. اليهود يعرفون هذه الحقيقة لكنهم ينكرونها. وأشار إلى مثل هذا الإنكار ربنا عز وجل بالنسبة لأقوام آخرين من المشركين الكافرين، فقال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا الاستيقان هو المعرفة، هل يفيد صاحبها شيئا؟ الجواب لا، إلا أن يقترن مع المعرفة الإيمان الذي هو التصديق الجازم مع الخضوع والاستسلام لله عز وجل. هذا الإيمان إذن هو عمل قلبي، ليس مجرد معرفة، ليس مجرد خبر وصله الإنسان فوجد نفسه مضطرا للتصديق به ثم لم يتفاعل ولم يتجاوب في قلبه وبالتالي في جوارحه ما هذا الخبر الذي صدق به وعمل به. وهنا النكتة حينما يجعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه الإيمان أفضل الأعمال. الإيمان في صريح هذا الحديث، الأحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما، أفضل الأعمال الإيمان. فكيف هو الإيمان أمر قلبي؟ إذن يجب أن نعرف أن هذا الإيمان الذي مقره القلب هو فعل قلبي، حركة في القلب يشعر بها المؤمن. ولذلك فكما تزداد أعمال الإنسان أعمال الجوارح وتنقص، كذلك تماما يزداد هذا الإيمان في القلب وينقص، لأنه ليس مجرد معرفة لا تقبل الزيادة، وإنما هي معرفة مع الخضوع والإيمان الجازم. هذا الإيمان المقرون مع الخضوع والخشوع هو الذي جرى الاختلاف قديما مع الأسف الشديد بين المسلمين، هل يزيد وينقص أم لا. ولكن لا جرم أن جماهير علماء المسلمين صرحوا بما تدل عليه الآيات الكثيرة من الكتاب والأحاديث النبوية، ومنها هذا الحديث الذي نحن بفضل التعليق عليه الآن، أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان في القلب هو عمل القلب، هذا العمل يزيد وينقص تماما كما هو الشأن في عمل القلب من الناحية المادية. فكما أن هذا القلب يقوى ويضعف من الناحية المادية، وهذا أمر ملموس مشهود عند الناس جميعا أصحاءهم ومرضاهم، كذلك الإيمان المستقر في هذا القلب هو أيضا يقبل الزيادة ويقبل النقص. فكان حريا جدا أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذا الإيمان الذي مقره القلب هو كالقلب نفسه من حيث ومضغة يزيد وينقص، أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لا يعني الصلاح المادي فقط، بل هو قد ساقه مباشرة لبيان الصلاح المعنوي الصلاح الروحي كما يعبرون اليوم، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب كما قلنا آنفا، كما أنه ينضح تارة بقوة وتارة بضعف وتارة ما بين ذلك، كذلك الإيمان الذي مستقره في هذه المضغة أيضا يزيد وينقص. فلا يذهبن أحد من المسلمين إلى أن يقول إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإن هذا القول في الوقت الذي يعارض ويخالف مخالفة صريحة عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي تصرح بزيادة الإيمان، فذلك القول أيضا يخالف هذه النقطة التي نحن في صدد شرحها، وهي أن الإيمان عمل، ومعلوم أن العمل يقبل الزيادة ويقبل النقص، يقبل القوة ويقبل الضعف. والنقطة أو الثمرة التي ينبغي أن نجزيها من هذه المعرفة لهذه النقطة في جعل الرسول صلى الله وسلم عليه الإيمان عملا، الفائدة والثمرة من هذه المعرفة هي أن نزداد إيمانا على إيماننا، وذلك لأن نستكثر من الأعمال الصالحة التي هي السبب في تقوية الإيمان، والعكس بالعكس، الأعمال الصالحة والذنوب والمعاصي هي السبب لضعف هذا الإيمان، وقد يزداد ضعفا على ضعف فيصل الأمر إلى أن يموت هذا الإيمان وأن يفقده صاحبه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي إيماننا. أعد عليكم الحديث السابق لمسمى التعليق على بقية الفقرات، وقد كنا علقنا على الفقرة الأولى منه، والحديث عن أبي ذر قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. تكلمنا في الدرس الماضي بشيء من التفصيل على الإيمان، وذكرنا أن الإيمان ليس فقط عقيدة وإنما عقيدة وعمل. أول هذا العمل عمل القلب، ثم ينضح على الجوارح. والآن نقول: عطف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على الإيمان وأنه من أفضل الأعمال، فقال: وجهاد في سبيله. ليس هنا كبير شيء ينبغي ذكره وتوضيحه إلا شيء واحد، وهو أن الجهاد إذا أطلق في نصوص الشرع فالمقصود به القتال في سبيل الله عز وجل، كذلك السبيل سبيل الله إذا أطلق فالمقصود به الجهاد في سبيل الله، إلا أنه كل من الجهاد ومن سبيل الله أحيانا يأتي بمعنى أوسع وعم الجهاد الذي هو قتال الأعداء، وسبيل الله الذي هو هذا الجهاد في قتال الأعداء يأتي بما هو عم ذلك، ولكن الأصل أن يفسر لفظ الجهاد ولفظ سبيل الله بمعنى قتال الأعداء. فإن كانت هناك قرينة تحملنا على تفسير الجهاد أو تفسير سبيل الله بمعنى عام فعلنا، أما الأصل فهو تفسير الجهاد وتفسير سبيل الله بمعناه الضيق وهو قتال الأعداء. مثلا هناك حديث أن رجلا من الصحابة مر على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض الصحابة، فعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتوة ومن جلد وقوة ذلك الصحابي المار، فتمنوا أن يكون ذلك في سبيل الله. تمنى أصحاب الرسول عليه السلام الذين حوله حينما مر بهم ذلك الرجل الشاب أن يكون هذا الشباب وأن تكون هذه القوة جهادا في سبيل الله عز وجل. فقال صلى الله وسلامه عليه: إن كان هذا أي هذا الشاب الذي رأيتم من جلده ومن قوته ومن فتوته، إن كان هذا خرج ليسعى على أولاد صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين يعني أبوين فهو في سبيل الله. فمثل هذا الحديث وسع معنى سبيل الله فأدخل فيه حتى سعي الرجل وراء رزقه لنفسه وأولاده وأبويه فهذا في سبيل الله. لكن إذا جاءت لفظ سبيل الله وحدها فينبغي أن تفسر فقط للجهاد أي قتال الأعداء. من هنا يخطئ بعض المعاصرين من الكتاب الإسلاميين حينما يأتون إلى آية مصاريف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين و بالأخير يقول وفي سبيل الله. يخطئون حين يفكرون في سبيل الله بالمعنى العام، والمعنى هنا كما قلنا آنفا حينما يطلق سبيل الله المقصود به الجهاد قتال الأعداء فقط. أما هذا المعنى الواسع الذي ضربنا له مثلا لقصة ذلك الرجل الجلد، هذا المعنى الواسع لابد له من دليل خاص. هنا آية الصدقات ومصارف الزكاة جاءت مطلقة في سبيل الله، فإذا يجب أن تحمل على قتال الأعداء، ولا سيما وقد نص الله عز وجل في هذه الآية على مصاريف الزكاة واحدة واحدة فكان مجموعها ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلو أن الله عز وجل كان يعني بقوله وفي سبيل الله ذلك المعنى العام الشامل لكل سبل الخير لم يبقى هناك فائدة من هذا التفصيل، لم يبقى هناك بلاغة للقرآن الكريم وهو أفصح كلام على وجه الدنيا بطبيعة الحال. كيف يقول إنما الصدقات كذا وكذا 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 ثم أخيرا يقول في سبيل الله بالمعنى الواسع زعمه، أي هذا المعنى الواسع الذي يدخل فيه الفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب وإلى آخره. هذا تعطيل لفصاحة القرآن وبلاغته، لا سيما والله عز وجل صدر هذه الآية بقوله إنما الصدقات، وإنما هذه في علم اللغة للحصر، إنما الصدقات يعني لا تصرف الزكوات إلا في هذه الأنواع الثمانية. فلو كان الله عز وجل يريد من قوله وفي سبيل الله كل سبل الخير لعطلنا أولا أداة الحصر إنما، وثانيا هذا العدد واحد اثنين ثلاثة ثمانية، فإيش معنى ثمانية في سبيل الله زعموا أنه بالمعنى الواسع؟ لذلك هذا تفسير عصري جديد مبتدع لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في تفاسير الصحابة ولا في سلف في أقوال السلف الصالح، وإنما أوحى بهذا التفسير الجديد إلى هؤلاء الناس، أوحت إليهم لذلك عواطفهم الإسلامية يريدون أن يظهروا الإسلام بأنه شرع الزكاة وصرف الزكاة في كل سبل الخير، بتعمر مدرسة من مال الزكاة، تبني مستشفى من مال الزكاة، تبني جسورة، تعبد الطرق، كل هذه سبل الخير، فجعلوا ذلك من مصاريف الزكاة. هذا خطأ، الزكاة لا تصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية المنصوص عليها لفظا وحرفا. إذن قوله عليه السلام في هذا الحديث جوابا على سؤال السائل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. أي جهاد هذا؟ جهاد الأعداء. ذلك لأن الإنسان يتعرض في هذا الجهاد ليبيع نفسه وهي أغلى شيء يملكه، يبيعها رخيصة في سبيل الله عز وجل. لذلك كان هذا الجهاد يتلو الإيمان في أنه أفضل عمل. وأخيرا لعله يحسن التنبيه على أن هذا الجهاد الذي هو قتال الأعداء ينقسم لقسمين: قسم فرض عين على كل من يستطيع حمل السلاح، وهذا يكون حينما يهاجم المسلمون في فرص من بلادهم الواسعة من الكفار، فحينئذ يجب على كل مسلم أو على جماعة ما أن يخرجوا لصد ذلك الاعتداء. فلو لم يكفي لهذا الصد إلا كل أفراد المسلمين، فكل فرد من أفراد المسلمين فرض عين عليه أن يخرج لصد الأعداء. هذا إذا لم يكفي بعضهم نصفهم ربعهم إلى آخره. وهنا يكون لفرض مهاجمة الأعداء لنداء الإسلام، يكون هذا الجهاد لهؤلاء الأعداء بذاتهم فرض عين على كل من يستطيع من السلاح، حتى النساء في هذه الحال يخرجن، ولكن لا كما يفعلون اليوم زعموا من هذا الاختلاط ومن اختلاط صفوف الرجال بالنساء. لا، أولا النساء لا تخرج لتحمل السلاح، وإنما لتسقي العطش ولتداوي الجرحى ونحو ذلك من المساعدات التي تدخل في مهنة التصفيق المعروف اليوم. أما النوع الثاني من الجهاد فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا النوع من الجهاد هو لنقل دعوة الإسلام من خطر إلى آخر. بلد الإسلام محدود اليوم في هذه البلاد معروفة، فيجب أن يكون هناك ناس يجاهدون في سبيل توسيع رقعة العالم الإسلامي. وطبعا هذا له تفصيل في كتب الحديث والفقه. فأول ما ينبغي على المسلمين أن يدعو البلاد الأخرى إلى الإسلام باللسان، بالدعوة بالكلام. فهذا الجهاد النوع الثاني الذي هو فرض كفاية هو الجهاد يبدأ بجهاد اللسان، يعني يذهب دعاة إسلاميون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ليدعوا. فإذا أعطوا تلك الدول الكافرة، إذا أعطت الحرية للدعاة الإسلاميين، فحينئذ يكتفي المسلمون من الجهاد باللسان، لأن السيف ليس يشرع في الإسلام إلا ضرورة. فإذا أخذ الدعاة الإسلاميون حريتهم في الدعوة إلى الإسلام في بلاد الكفر، فنحن نستبشر خيرا وسيكون مستقبل بالإسلام في تلك البلاد. أما إذا حال الحكام في تلك البلاد بين هؤلاء الدعاة الإسلاميين والدعوة إلى الإسلام، فحينئذ لا يقوم مقام اللسان إلا اهتمام، وهذا هو الجهاد فرض كفاية بمقدار ما ينتشر هذا الإسلام. هذا الجهاد في سبيل الله الذي ذكر في هذا الحديث إذا يشمل نوعين: ما هو فرض عين، وهذا يكون إذا هجمت بلاد الإسلاميين، ومع الأسف الشديد فالمثال بين أيدينا اليوم، فهؤلاء اليهود احتلوا قسما من بلاد الإسلام وهي مقدسة، ومع ذلك فلم يستطع المسلمين أن يعملوا شيئا. لماذا؟ لأنهم ليسوا مسلمين حقا. ولو كانوا مسلمين حقا لما استطاعت اليهود أن يعيشوا أن يدخلوا هذه البلاد إلا كما كانوا قبل يعيشون تحت ذمة المسلمين وهم يعطون الجزية عن وجوه وهم صاغرون. ويجب المسلمين اليوم كلهم أن يخرجوا لإخراج اليهود من بلاد فلسطين. ولكن أين هؤلاء المسلمين اليوم؟ كأنهم لا وجود لهم. والحقيقة أمرهم كما قال عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الطير. هؤلاء المسلمون اليوم يعدون ما
مليون مسلم أو أكثر، ولكن الرسول عليه السلام وصفهم كأنه شاهد أيام، قال: ولكنهم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. اسمعنا كيف الرسول يصف في الواقع الآن تماما: وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الذي أهلك المسلمين اليوم، وهذا هو الذي أذلهم، حيث لم يستطيعوا أن يمنعوا استيلاء الشرذم من اليهود على بلادهم فلسطين، لأنهم يحبون الدنيا ليس الأفراد فقط بل من الرؤوس إلى المرؤوسين جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا إسلامنا فهما صحيحا وأن يلهمنا العمل به، إنه سميع مجيب.
فقد كان درسنا الأخير في شرح قوله عليه السلام في حديث أبي ذر: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وبقي علينا بيان الفقرات التالية من هذا الحديث الصحيح، لكن لا بد من إعادة تلاوة الحديث من أوله. فقال المصنف في سنده عن أبي ذر: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن وعظت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. فقوله عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال السائل: فأي رقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذا الجواب في الواقع كأنه مقتبس ومستقى من قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا بل أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حيث قال عليه السلام: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذه قاعدة، وهي أن أفضل الصدقة إنما هي التي يتعلق بها نفس الإنسان وقلبه. ولذلك قال عليه السلام جوابا عن سؤال من سأل عن أفضل الرقاب: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذا هو تمام البر كما أشارت الآية السابقة حين قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا البر الكاملة. هذا هو معنى الآية. وإلا فكل نفقة ينفقها صاحبها فله على ذلك أجرها اللائق بها. فإذا أنفق الإنسان شيئا مكروها عنده لكن له وقعه في نصف المتصدق عليه فله أن يمارس، ولكن من أجر الكامل والأتم أن يتصدق الإنسان بما يحبه وبما نفسه تتعلق به، فهذه الصدقة هي الأفضل. كذلك إذا كان الإنسان يوم كان المسلمون ليس يومنا هذا، يوم كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله عز وجل ويتحقق عندهم الأسرى بطريق الحرب الإسلامية الشرعية، فيسترق المسلمون ما شاء رؤساؤهم من الألقاء ويستعينون بهؤلاء على خدمة أنفسهم وخدمة أزواجهم وأولادهم. فإذا ما شعر السيد بحاجته إلى هذا العبد فالأفضل له أن يعتق هذا الذي تعلقت حاجته به. فهذا معنى قول الرسول عليه السلام جوابا على سؤال